بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، وجعل طاعته سبيلا لدخول الجنة، وأمرنا بذلك فقال: وأطيعوا الله. طاعة الله فعل ما أمر به سبحانه وترك ما نهى عنه عز وجل. هذه الطاعات متعددة وكثيرة والحمد لله، طاعات في اللسان والجوارح، طاعات أساسها الإيمان في القلب، تتنوع منها بالبدن، ومنها بالمال، منها باللسان، منها بالمشي، وهكذا. وأما المعصية فإنها حدود الله التي لا يجوز تعديها، والمعصية فعل ما نهى الله عز وجل عنه نهيا مؤكدا. هذا هو تعدي حدود الله واختراق حاجز التحريم الذي فرضه الله عز وجل. وهذه المعاصي لها آثار سيئة على القلب تقسيه، هذه التي تجعل التوفيق يتخلف، هذه التي تودي بالعبد إلى الهاوية وإلى جهنم والعياذ بالله. المعاصي والمنكرات ما ظهرت في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. إن للمعاصي شؤما تزيل النعم وتحل النقم، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، تخرب الديار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة. إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، حتى إن الإنسان لا يعرف أثر المعصية في راحلته وخادمه وامرأته. والله عز وجل يسلط من شاء على هذا العاصي. كان حبيب العجم تاجرا، فمر بصبيان فقال بعضهم: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله وقال: اللهم إني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فتصدق بماله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فقال بعضهم: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى. وكان السلف يقولون: اللهم أنقذني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. لازلنا نسمع عن أسباب ظهور الأمراض العجيبة وما هي إلا من المعاصي، وأنواع الخسف والزلازل والحرائق والأعاصير، والله عز وجل جعلها عقوبات معجلة. إنها من أسباب دمار الأمم. وهل أغرق قوم نوح عليه السلام وفرعون وقومه وقوم عاد وثمود وقوم لوط بجعل عاليها سافلها إلا بذنوبهم؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وهذه المعاصي تضعف الدين وتجر للفتنة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقي عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وتسويد القلب وانطفاء نور الوجه وانقلاب الموازين وانتكاس الفطرة كلها من العواقب المعجلة. الوحشة والكآبة سواء بين العاصي وبين نفسه، أو بينه وبين من حوله، وهي كذلك سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن الأمور المهمة جدا للعبد أن لا يستسلم للذنب. نعم، تغلبه شهوته تغلبه شهوته، ولكن لا بد أن يتوب بعد كل مرة، أن تكون التوبة في كل مرة صادقة، يندم ويعزم أن لا يعود، يتطهر ويركع ركعتين توبة لله عز وجل، ويحذر أن تكون سببا لطرده من رحمة الله. وللإنسان تعامل مع المعاصي لو ابتلي بها، حتى العاصي له جانب فقه ينبغي أن يعرفه، فإذا دفعته نفسه إلى المعصية يجتهد اجتهادا عظيما في مجاهدتها وردها، فإن فشل فلا تكون في الكبائر، فإن الكبائر خطيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن لو وقع في الكبائر فإنه معرض للعقوبة، ويجتنب المعاصي المتعدية. فلو فرض أنه سيعصي وسيعصي، فليجتنب المعصية التي فيها اعتداء على أعراض الناس أو ممتلكاتهم وأموالهم وأمنهم، ويجتنب الشراكات في المعاصي. المعصية الفردية يرتكبها صاحبها مستترا، لكن المعصية الجماعية كهذه العصابات إنها أخطر بكثير، ويتواطأ العدد على فعلها وتنتقل إلى عالم المجاهرة. والعاصي إن عصى يحذر المعاصي المتسلسلة، المعاصي التي تأتي بغيرها واحدة تلو الأخرى، لأن المعاصي تتفاوت. وبعض الناس يحس أن شهوته ستغلبه، لكن يدافع ويدافع ويجاهد، ويقول أحاول تأخير المعصية إلى آخر وقت ممكن حتى لا أكون من المسارعين في المعصية، لأن عمل الإنسان الصالح في قبره إذا أتاه يقول ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، والفاجر بالعكس. ومما يهون على الإنسان تحمل المجاهدة، لأن لها مرارة في الوقوف أمام المعصية، تذكر المقام بين يدي الله يوم القيامة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذه الآية أوقفت كثيرا من الصالحين عن المعصية، تذكر المقام بين يدي الله عز وجل. كذلك لو عصى الإنسان يجتنب فعل المعصية في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، كالأشهر الحرم، البلد الحرام مثلا، لا يكون والعياذ بالله في الحرم أو في مكة، لا يكون في رمضان أو في عشر ذي الحجة، لا تكون معصية مع الحجاج والعمار، لا تكون في مسجد في بيت من بيوت الله، فإنها تغلظ وتعظم. قالت سبيعة بنت الأحب لابن لها في تعظيم حرمة مكة: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، فاحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. ثم لو عصى العاصي لا يطيل زمن الاقتراف، ينهيها يوقفها. وكذلك لا يفعل معصية لمجرد التجربة. بعض الناس ما يكون عنده شهوة للدخان أصلا، ولا يكون يعرف الدخان أصلا ولا الشيشة، فيأتي قرناء السوء يقولون جرب. لا تجرب، لا تجرب المعصية، لا تفعل. مخدرات، حشيش، أول ما وقع فيها الواقع كيف كان؟ كان يجرب، قالوا له جرب، ثم المعصية التي لا تتعلق بها نفسك كثيرا لماذا تفعلها؟ أنت أصلا لا يجوز أن تفعل أي معصية لا التي تعلقت بها نفسك ولا غير ذلك، ولو كان التعلق كبيرا أو صغيرا. لكن بعض الناس يفعل المعصية حتى يعني يقول ليش فعلت المعصية، يقول طفشان. أو يعالج الطفش بفعل المعصية، يعالج الطفش بفعل المعصية، وأثناء المعصية يجتهد أن يستتر ولا يجاهر بذلك، لأن كل أمة معافى إلا المجاهرين. أعظم الذنب عند الله أن يحدث العبد بما ستر الله عليه، وهذا فيه استخفاف بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. المجاهرة فيها تجريء للآخرين على فعل المعصية، وجاء في الحديث إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، يعني المجاهر سيحرم من هذا. قضية التباهي بالمعاصي، إيانا وإيانا، وبعضهم يسافر ويرجع يتباهى، وبعضهم ما يصبر حتى يرجع أصلا لأنه يعلق ذلك على الفيسبوك والإنستغرام. مواقع التواصل صارت تنقل المجاهرة من مشهد المكان الحدث في المعصية، والعياذ بالله. وبعضهم يتفاخر في المجالس ليتحدث عن علاقاته في عالم الرذيلة، وبعضهم يجاهر كأنه يتحدى الله. الخاسر من بارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ثم لا تزين المعصية لغيرك، ولا تدل عليها أحدا أو تعلمها غيرك. فبعض الناس لا يكتفي بالمعصية حتى ينقلها إلى غيره ويدعو غيره إليها ويشرح كيفية الوقوع فيها لغيره. فهو يروج بضاعة إبليس، يروج بضاعة إبليس ويزين هذه المعصية للآخرين. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم بعض الناس إذا عمل المعصية يكون فيها كأنه غشيم، وبعضهم يكون فيها كأنه محترف. قال سفيان بن عيينة كان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله، يعني لو جاء يعصي يفشل لن ينجح في ذلك، نفسه تعودت على الطاعات. لكن بعض الناس عنده احترافية في المعصية، يعمل في تقنية تصوير الأفلام القصيرة المحرمة ومعالجة هذه الأفلام وإظهارها بأدق التفصيلات وأجذب ما يكون وتخزين هذا والدعاية له ونحو ذلك. في فرق بين من يفعل المعصية وهو خائف من عواقبها ومن يفعل المعصية وهو غير مبالي. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا انتقمنا منهم. استوحش من المعصية ولا تألفها، وعش جو الاستقباح حال مقارفتها، هذه في غاية الأهمية. لا تتلذذ بالمعصية ولو عصيت، هذا الكفر والفسوق والعصيان يجب أن يكون مبغضا إلى نفوسنا. قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه نعمة. فإذا ضعفت أمام إغراءات الشيطان فوقعت فيها بجوارحك فلا تقع فيها بمحبة قلبك لها. إلف المعصية مصيبة، استوحش من المعصية لا تألفها. وإذا صارت الخطيئة موحشة صارت النفس أبعد عنها، صارت النفس أبعد عنها. لابس الثوب الأسود لا يجزع من وقوع الحبر عليه، لكن لابس الثوب الأبيض ينفر جدا ويحذر من وقوع بقعة الحبر عليه. فرق بين من يرتكب المعصية وهو يدرك فظاعة عمله وقبح جرمه، وبين من يرتكبها دون أدنى وجل أو خجل، ولا يزال العبد يألف المعاصي حتى تأتيه الشياطين فتأزه إليها أزة. قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. فإذا عصيت فلا تستمرئ المعصية حتى لا تألف المعصية ولا تسكنها قلبك، فلا تصبح لك عادة. لعبت به الدنيا ولولا جهله ما كان في المعاصي يخوض ويلعب. لعبت به الدنيا ولولا جهله ما كان في الدنيا يخوض ويلعب، لزم التقلب في معاصي ربه إذ بات في نعمائه يتقلب، يستغفر الله الذنوب وقلبه شرها على أمثالها، يتوثب يغري جوارحه على شهواته، فكأنه فيما استباح مكلب، أضحى بمعترك المنايا لاهيا فكأن معترك المنايا ملعب. والإنسان لو عصى يحافظ على سلامة اعتقاده باعتقاد التحريم. في فرق بين من يفعل المعصية معتقدا تحريمها ومن يريد بالحيل أن يجعلها حلالا مباحة ويبحث عن فتاوى من هنا ومن هنا. ليشرعن المعصية، وهذه مصيبة. ولو عصى إنسان فلا يحبن العصاه ولا يبغضن الطائعين، بل ليحب الطائعين أهل الصلاح ويبغض العاصين ولو كان عنده معاصي. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنان لي بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. من رضي بالفسق فهو من أهله. ولو واحد عصى ما يستسلم، يتوب، يندم، يكثر من الاستغفار، يحسن الوضوء، يؤدي ركعتي التوبة. ركن الأعظم الندم، ركن التوبة الأعظم الندم. ماذا يفعل أيضا؟ يكثر من الحسنات بعد السيئات حتى تمحوها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنالك مخرج، لا تيأس. عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفات. وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب. إن لم تعجل غسله وإلا تمكن من الثوب وانبسطت رقعة الدهن وعلقت فيه علوقا يصعب إخراجها منه. لو علق بثوبك مسمار، لو تقدمت إلى الأمام يشق الثوب، لو رجعت إلى الوراء تخلصت. فإذا ولغت في معصية ارجع إلى الخلف، لا تتقدم إلى الأمام في عالم المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنات يذهبن السيئات. وفي من الفقه في هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فمن راب تصدق، ومن زنى تزوج من توبته يعني، وإذا اغتاب إنسان استغفر المعاصي اللسانية تعالج بطاعات لسانية. واجتنب المعاذير، لا تبرر، اعترف لا تبرر، لا تقول أنا أنشئ علاقات مع الفتيات بدعوى الصداقة، صداقة يعني، لا لا تبرري أيتها الفتاة إهمال الحجاب بدعوى صغر السن. بعض الناس إذا فعلوا المعاصي فعوتبوا، قالوا أهم شيء القلب، قلوبنا بيضاء، لو كانت بيضاء ما عصيتموه. كيف يدعي، كيف يسيء العمل ويدعي إساءة القلب؟ كعب بن مالك ومن معه من الصحابة اعترفوا، ما جادلوا كالمنافقين وقعدوا يخترعوا الأعذار المكذوبة، أبدا اعترف، وكان هذا من أسباب توبة الله عليه بعد ذلك. من النصائح: لا نستصغر المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، لا تقول هذه صغيرة هذه بسيطة، ولا تترك النهي عن المعصية ولو وقعت فيها، إنها غيرك عنها ولو أنت واقع فيها، على الأقل لا ترتكب ذنبين، إنك تعصي وتسكت عن معصية الآخرين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من النصائح: لا تترك أثرا بعد المعصية، لا ورقة ولا صورة ولا رقم جوال، امسح تخلص، ولا تفرح بها أبدا. قال بكر بن عبد الله المزني: من يأتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، من أتى الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. إيانا والاشتياق إلى المعاصي، بالعكس لو تذكرت اشمئز منها، لا تشتاق إليها، لا تشتاق إليها، ولا تجعل المعصية تجر إلى معصية أخرى، لا تتبع خطوات الشيطان. هذه حصلت انتهى. وأيضا لا تمنعنك المعصية من فعل الطاعات، يعني تؤدي إلى ترك صلاة، تؤدي إلى قطيعة رحم، لا، افعل الطاعة، صل الرحم، وقت الصلاة، لعل هذه تشفع لك، لعلها تكون سببا في غفران الذنب. ومسألة مهمة جدا أخيرا: لا تيأس ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على زلاته متندما لا تيأسا واطلب كريما دائما يولي الجميل تفضلا وتكرما يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا ربي بصرني وزل عني العمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الأخت وردة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا أريد فقط أن السلام. زوجي عنده صاحب يعمل في المطبخ العسكري، وعندما لا يزيد في جميع فروع العسكر، ثم يتبقى الفرماج والعجائن ويأتي بها، هل هذا حرام أو حلال؟ يأتي بها إلينا، هل هذه حرام أم حلال؟
طيب الآن إن شاء الله الإخوان يرسلون السؤال. أم عمر تفضلي. أم عمر
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام. أيوة ورحمة الله وبركاته.
أنا معايا الآن 3 عيال، ولدان وبنت، وزوجي توفي وعايز اسال العربيه، كان عندنا عربيه وعايز ابدي الهند حقي. فالعربيه كانت مفصوله ب 120 ب 110,000. فال اللي عملت حادثه بعد ما انا قلت الكلام ده عشان اقول لاخواتي، عملت حادثه. دفعوا العيال، دفعوا فلوس من معاهم وصلحوه. ده هي تاخد على ال 110,000 ولا تاخد بعد ما تصلح؟ هم اللي دفعوا حق التصليح.
مين اللي دفع ثمن التصليح؟
الاولاد، العيال دفعوا الفلوس من معاهم.
يعني الورثه، الورثه دفعوا التصليح من جيوبهم.
البنت ما دفعتش.
طيب
تاخد بقى هي.
طيب دفعوها متبرعين ولا لا؟ دفعوها على حساب نصيبهم من الميراث.
يعني مش متبرعين من معاهم.
لا يعني دفعوها متبرعين لبقية الورثة ولا دفعوها على أساس يطالبوا بها بقية الورثة؟
لا طبعا
بيطالبوا بها. طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عن سؤال الإمام اللي كنت تعرف في المنبر خطبة، خطبة درس، خطبة جمعة.
أيوة.
نرفعين فند أمننا إحنا نرفع يدينا ولا لما نرفع؟
لحظة. أنت تسأل عن الإمام في خطبة الجمعة، ما له؟
وام من في نهاية خطبة الدعاء تاعه، نحن نرفع يدينا ولا ما نرفع؟
لا ما نرفع الأيدي في دعاء خطبة الجمعة، لا ترفع الأيدي في دعاء خطبة الجمعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالسبابة يرفع أصبعه، فليس هناك رفع يدين في دعاء خطبة الجمعة لا للإمام ولا للمأمومين، إلا إذا استسقى على المنبر، يعني سأل السقيا، سأل المطر، استسقى، طلب السقيا من الله في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس. بقية الأدعية في خطبة الجمعة كما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي في ذلك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ، يعني إذا واحد سألك عن مخطوبة يعني أو سألك أو وحدة، وإن إحنا عنا يعني بالعرب إنه زي ما تقول للجد الرابع تحكي له إنه كذا في براز أو براج أو كذا، للجد الخامس أو الرابع.
أي نعم، الدين النصيحة، يعني ما أنت ترغب أن تسمعه إذا خطبت امرأة أسمعه غيرك إذا خطب. المعلومات التي تريد أن تكون عندك أنت إذا خطبت امرأة أعطها لغيرك إذا خطب امرأة وأنت تعلم المعلومات هذه. إذا كانت مما يؤثر في الزواج، فقد يكون في مثلا فيها أنت سمعت عن مرض وراثي أو عن شيء مؤثر يعني في الموضوع، ما هو ذنب تاب منه الخاطب، ما هو ذنب تابت منه المخطوبة، لا التاب انتهينا، لا ينبش الماضي الذي تاب. لكن لو كان إلى الآن واقع واحد مدمن مخدرات خطب فتاة، ما تخبر أهل الفتاة عن حاله؟ لو جاء إلى ابنتك أنت، ألا تود أن تكون عندك هذه المعلومة؟ هذه المعلومة عندك؟ إذن لابد أن تعطيها لغيرك. أحب لأخيك ما يحب لنفسك. يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ من فضلك.
تفضل يا أخي.
ما معنى قوله تعالى وترى كل أمة جاثية، الجثو ما هو؟
طيب طيب
شكرا،
حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله. حورية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، اطلب منك
نطلب منك أني خطبت لابني.
نعم
خطبت لابني.
أيوة خطبتي. نعم
نعم. ونحب الأدعية إن شاء الله اللي تحط لي البركة. ومطلبك تدعي لي الوليد إن شاء الله بالبركة إن شاء الله يجعلها ربي من الصالحين إن شاء الله يا ربي مع ولدي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهما في خير وأن يوفقهما لما يحب ويرضى. ونسأل الله إن كانت خيرا أن يعجل بها. ونسأل الله كما سأل الصالحون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله البركة وأن يوفقه وزوجته ومخطوبته للزواج كما يحب ويرضى. عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على حبيبنا محمد. حبيبنا الشيخ، في شاب عمل وشما على يديه تقليدا لبعض الرياضيين والآن أدرك أن فعله محرم وخطأ ويريد أن يتخلص من هذا العمل. والجزئية الثانية، هل الوشم يؤثر في صحة الوضوء والغسل؟ وبارك الله فيكم.
حياك الله. طبعا إذا استطاع أن يزيله بما لا يضره أزاله، وإذا كانت إزالته تحتاج إلى عمليات جراحية وأشياء معقدة وتؤلم وتضر، لو قام بهذه العمليات فيكتفي بالتوبة وتغطية الوشم وعدم إظهاره، تغطية الوشم وعدم إظهاره، وطهارته وصلاته صحيحة إن شاء الله. عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس في حديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه
وسلم. طيب الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في سؤال هنا في فرنسا، هل يجوز لي العمل في البنوك أو التأمينات؟ هذه عروض وإنني متردد.
طيب أحسنت في التردد، ولا بد من الانتقال إلى الجزم، حيث أن المصارف الربوية التي تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها ولا تعاون على الإثم والعدوان. وكذلك شركات التأمين التجاري التي تقوم على مبدأ الميسر، يأخذون منك المال، إذا صار لك شيء عوضوك، وإذا ما صار لك شيء راحت فلوسك، هذا ميسر ومقامرة ولا يجوز. فالنصيحة ألا تعمل فيها وتبحث عن مجال آخر مباح. نسأل الله أن يرزقنا جميعا رزقا حلالا. الأخ صلاح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد أنا بسأل عن العمل المختلط، مع العلم أنه الشخص اللي بيعمل في الوظيفة ما عنده
إذن غيره. والله أخي يجتهد الإنسان أن يبتعد عن كل ما فيه فتنة له، ولا شك أننا نجد يعني هذا البلاء العظيم المنتشر وفيه تبرج وفيه أحيانا خلوة فيه فتنة ولا شك، وما يقع بين الزملاء والزميلات. ولذلك يجتهد الإنسان أن يعمل في بيئة تكون سليمة، ويجتهد ما أمكنه. ولو ابتلي الإنسان بشيء فيه محرمات فإنه يتخذ الإجراءات القوية في حماية نفسه، في حماية نفسه. نسأل الله أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله حياك الله.
الشيخ هناك فتاة تبلغ من العمر 31 سنة، فقد ولدت يعني من علاقة غير شرعية، ولدت من علاقة غير شرعية، وهي الآن يعني منسوبة إلى أمها، وقد رفعت يعني دعوى على أبيها لمحدث نسبها، مع العلم أن أباها قد أثبت أنه أبوه.
طيب ما هو السؤال؟
يعني لا يريد أن يعطيها اسمها، يعني لا يريد أن يثبت لها النسب.
يعني أنت الآن تسأل عن النفقة ولا عن النسب؟
لا يجوز يعني أثبت.
نعم؟
النسب يثبت يعني يا شيخ
كيف يا أخي؟
نتب يا شيخ.
نعم
تريد أن تثبت النسب يعني أن يعطيها يعني لقبها اللقب يعني
النسب النسب النسب. طيب 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 تسمع الجواب في موضوع مطالبة الفتاة هذه لأبيها النسب وهل يجب عليه ذلك أم لا. تسمع الجواب إن شاء الله. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة لا يمكن.
تفضلي
شيخنا. أقول مثل أقول أهل زوجي وأهلي متوفين والاثنين مفقودين. فتلاحظ منيح على الزاد أقول لوجه الله تعالى وعرف سيدنا محمد والفاتحة لوجه الله تعالى وعرف ذول المتوفين. هل هو شرك لو مو شرك؟
طيب بالنسبة للأموات نحن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وهكذا ونحوها من الأدعية التي تنفع الميت. أما قراءة الفاتحة للميت أو إهداء القرآن إلى الميت فلم يثبت في ذلك حديث صحيح، لم يثبت في ذلك دليل صحيح، ولهذا نحن لا نفعل الأمر الذي لم يثبت أو المشكوك فيه، وإنما نفعل الأمر الثابت المؤكد. والأمر الثابت المؤكد بالنسبة للأموات الدعاء لهم والصدقة عنهم، الحج عنهم، العمرة عنهم، قضاء نذورهم، أداء كفارات التي عليهم، وهكذا أي شيء ينفعهم نفعله لهم. وأعظم ذلك الدعاء، الدعاء لهؤلاء الأموات. الأخ خلف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك بالله يا شيخ محمد.
حبك الله يا أخي.
إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم هل لنا نقول عليه الصلاة والسلام أو نلتزم الصمت؟
لا نقول لكن في أنفسنا، يعني لا نجهر، لأننا مأمورين بالإنصات، لأننا مأمورين بالإنصات فلا نتحدث، لأن الحديث الكلام ينافي الإنصات. وما دمنا مأمورين بالإنصات للخطيب فإننا لا نتكلم بشيء، فتكون هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا. كذلك بعض الناس يجهرون بالتأمين على دعاء الخطيب، يجهرون بالتأمين، وهذا أيضا خطأ، فإنهم لا يرفعون أصواتهم بذلك. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من يطلق زوجته عدة مرات أكثر من ثلاث مرات وفي مرات أنها حائض أو في طعن جامعة فيه، هل يعتد بطلقاته؟
أيوة، يجب في هذه الحالة أن يرجع إلى القاضي أو الشرعي الذي يفصل في الأمر، لأن هذه من مسائل الخلاف، فالعامي لا يفتي نفسه، هذه مهمة، العامي لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره، فلا يفتي نفسه ولا يفتي زوجته. ثانيا لا العامي ما يتخير بين الأقوال فيأخذ القول اللي يعجبه فيقول هذه المسألة فيها قولان، فتحت على جوجل وجدت فيها قولان فأخذت هذا. لا يجوز له أن يتخير هو، لا بد له من مفت يفتيه أو قاض يفصل في مسألته، وذلك لا بد من الذهاب إلى قاضي يقضي في مسألته، قاضي الشرعي أو مفتي في بلده، لأنه قد يحتاج الأمر استدعاء الزوجة، يحتاج الأمر إلى سماع كلام الزوجة، أخذ شهادة الزوجة أو شهادة غير الزوجة ممن سمع الطلاق على ما حصل. فالشاهد أن قضايا الطلاق تحتاج إلى ضبط، قبل الإجابة تحتاج إلى ضبط، ولذلك القاضي الشرعي أو المفتي من عنده أهلية للإفتاء يسمع منه ويسمع منها، ثم بعد ذلك يتبين له الأمر، يقول باجتهاده لأنه من أهل العلم مخول بالاجتهاد، والقول والفتوى بأي الرأيين أرجح أو بأي القولين أرجح. أبو لؤي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا مريض نفسانيا وذهبت إلى رقاد، ولكن يعني لم أجد شفاء، وبعد مدة ذهبوا بي إلى شيخ لكي أداوي عنده، فوضع يده في يدي، وبعد مدة وجدت الراحة، يعني ارتحت نفسانيا، ولكن بعد مدة وجدت أن لدي الجن يعمل تحت يدي.
وجدت إيش؟ بعد مدة ماذا وجدت؟
بعد مدة وجدت أن الجن معي يعمل تحت يدي، ليس كنت مريض ولكن مع الوقت أصبح تحت يدي وليس مريض كالأول.
أيوه. يعني هذا اللي ذهبت إليه، هذا آخر واحد، رقب بالقرآن ولا فقط وضع يدك في يده؟
لم يرقب القرآن، وضع يدي في يده، ولكن لا أدري ماذا قال.
لا تدري ماذا قال؟
لا أدري، ولكن أصبحت ليس بمريض الآن، الوقت الحالي أنا ليس بمريض.
لا، لكن يعني لماذا لا تدري ماذا قال؟ هل كان يخفي عنك ما يقول؟
لا أدري، كان يتكلم في نفسه، يعني لا أدري ماذا يقول.
طيب، ما هو سؤالك الآن؟
بخير. كيف يا شيخ؟
ما هو سؤالك الآن؟
أريد أن أعرف، أنا هذا الجن الذي معي، أنا أختم القرآن كل أسبوع وأصلي في المسجد وأصوم رمضان، يعني وأصوم الأيام البيض، لم أجد أي مشكل معه، ولكن أريد الحكم الشرعي، يعني ماذا يعني كيف الحكم الشرعي؟
يعني أنت الآن لم تتأذى من هذا الجني، لم تتأذى بشيء؟
لم أتأذى منه، وأصبحت أصلي بالعكس أحسن من قبل.
أيوة. طيب، الحمد لله. على أي حال، ما دام أنك الآن قد زالت علتك وأصبحت تصلي في المسجد، وأيضا تصوم أيام البيض وتختم القرآن في أسبوع، هذه نعم عظيمة جدا، هذه إنجازات كبيرة، هذه طاعات عظيمة، ولذلك استمر عليها واستغفر الله من ذهابك إلى شخص لم تكن تدري ماذا يقول في الرقية، لأن الأصل أننا لا نذهب إلا إلى أناس يرقون بالقرآن وعقيدتهم سليمة، ولا يجوز أن نذهب إلى ناس لا ندري بأي شيء يرقون ولا ندري يعني عن عقيدتهم. فلذلك إذا حصل شيء من التقصير فالاستغفار عما حصل، وأيضا أنت تحوط لنفسك بالمعوذتين وآيات الكرسي فلا يقربك شيطان، والشيطان هم المرد من الجن، والكفر والعصا والفجر الفسق من الجن، هؤلاء الشياطين، كل من شطن وابتعد عن طاعة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى لك السلامة والعافية. ربا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر 31 سنة.
نعم.
وولدت من علاقة غير شرعية، وأنا أعاني من مشاكل في حياتي بسبب هذه العلاقة.
طيب، الآن بارك الله فيك معش، هذا سؤال خاص، ولعله يكون على الرقم الخاص يعني الذي يظهر الآن، لأن مثل هذه الأسئلة ينبغي أن لا تكون على الملأ، لا تكون على الملأ، إن شاء الله نجيب على ذلك، ولكن الآن على وجه الاستعجال، يعني على وجه الاختصار، يعني على وجه الاختصار، من ولد من علاقة غير شرعية فإنه شرعا يلحق بأمه، ولا يجب على أبيه إلحاقه، لا يجب على أبيه إلحاقه، ولا يلزم، لا يلزم الزاني بإلحاق ولده من الزنا به. وسنتحدث عن موضوع النسب هذا، يعني من أي وجه كان، تسمع الجواب إن شاء الله في الموضوع، وتفصيل ذلك لاحقا في السؤال الخاص إن شاء الله. أم مصعب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي فضلك، ما حكم رجل لديه محل إيجارة يصلي في محله علما أن المسجد يبعد عن المحل حوالي 10 دقائق أو أقل قليلا بسبب حجة العمل؟
طيب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن في بيوت، يعني المساجد، أذن الله أن ترفع للعبادة ويذكر فيها اسمه من الأذان والصلاة والتلاوة والذكر، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالواجب الذهاب إلى الصلاة. كان السلف يغلقون حوانيتهم ويذهبون، كان بعضهم إذا رفع المطرقة وهو عامل حرفي صنايعي وأذن يلقيها خلف ظهره ولا يطرق بها ويذهب للصلاة. ومر ابن مسعود رضي الله عنه على بسطات بيع متروكة وأصحابها في المسجد، فتلا الآية وقال هؤلاء من أهل هذه الآية. تقدم طاعة الله على الأرباح والتجارات. لو قال أنا 20 دقيقة اللي أذهب فيها للصلاة وأرجع أكون بعت لي فيها 100، نقول والله الذي لا إله إلا هو إن صلاتك خير من هذه 100. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عبادتك مجلب للرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالواجب إذا سمع حي على الصلاة أن يبادر. فيصل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ وبارك الله فيك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، صلى عندي أحد الأشخاص وأنا إمام مسجد وقال أن تشبيك اليد بعد الصلاة الفريضة أنها لا تجوز وأنها تبطل يعني الصلاة مثل الجمعة، فأريد أن تبين للشيخ هذا الكلام. السؤال الثاني،
لحظة فيصل، أعد السؤال مرة أخرى.
أحدهم يقول أنه لا يجوز تشبيك اليدين بعد الصلاة المفروضة مثل صلاة العشاء مثلا.
لا شوف،
بعد السلام من الصلاة.
النهي عن التشبيك، يعني لا يشبكن بين أصابعه من خرج عامدا إلى الصلاة، ورد النهي فلا يشبكن بين أصابعه. وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد لكن بعد الصلاة لا مانع من التشبيك، بعد الصلاة لا مانع من التشبيك. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو بعد الصلاة قام لما صار في نقص هو لم يكن يعلم بذلك، شبك بين أصابعه، وضع عليه الصلاة والسلام ذقنه لحيته عليها. فهذا التشبيك كذلك في وصف ما يكون مثلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، شبك بين أصابعه. فإذا النهي وهو للكراهة إذا خرج إلى المسجد وانتظار الصلاة، أما بعد الصلاة فلا مانع. السؤال الثاني.
الثاني شيخ، بعضهم يطلب مني أنا إمام مسجد من جماعة المسجد أني مثلا نقول أنه هناك فلان وفلان توفي والصلاة عليه كذا كذا والعزاء في بيت فلان فلان، هل هذا من النعي؟ يجوز وما يجوز؟
الإخبار العادي، إخبار جماعة المسجد أهل الحي، الإخبار العادي لا بأس. أما النعي الذي فيه الإشادة بمآثر الميت ومفاخر الميت، أو الإعلانات في المنارة، أو في أبواق السيارات، سيارة الإسعاف كما يفعلون في بعض البلدان. أما مجرد إخبار أهل الحي، ترى أخونا فلان توفي رحمه الله، الصلاة عليه في اليوم في مسجد كذا، لا مانع من ذلك. هذا إخبار عادي، ما في مفاخر، ما في إشادات، ما في نعي. أهل الجاهلية كانوا يذكرون مفاخر الميت. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر. ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصف. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته، وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان السؤال عن ورثة عند أبيهم سيارة الذي توفي وصار لها حادث، وبعض الورثة دفعوا من عندهم. إذا كان الذي تسبب بالحادث أحد الورثة يعني هو المتسبب، فهو الذي يتحمل أن يدفع من ماله الأرش، وهو الفرق بين قيمتها قبل الصدمة وبعد الصدمة. فما هي الطريقة الشرعية في دفع التعويض في الحادث؟ أن تقوم السيارة قبل الصدمة وبعد الصدمة، الفرق بينهما يدفعه المعتدي أو المتسبب في الحادث، ليس فقط تكلفة الإصلاح، لأن السيارة بعد الإصلاح ما تعود كما كانت، تبقى مسمكرة وفيها معاجين وأشياء يعني قيمتها تقل، السمكرة ما تحل كل المشكلة. على أي حال، المتسبب إذا كان أحد الورثة سيتحمل هو، وممكن يخصم مبلغ الإصلاح من نصيبه إذا كان نصيبه أكثر أو مساوي. أما إذا ما كان هو متسببا، يعني في طرف آخر تسبب ما دفع مثلا أو صدم وهرب مثلا، فقاموا بإصلاحها من عندهم بنية العودة على شركائهم في الميراث بما دفعوه، فهذا يحسب لهم طبعا، يحسب لهم بلا شك. ما يقال والله اللي دفع مثل الذي ما دفع، لا، العدل أن يكون الإصلاح عليهم جميعا. فإذا وبناء على ذلك، إذا بيعت السيارة يقسم على حسب الأنصبة الشرعية ويعمل حساب ما دفعوه. طيب، سؤال كان عن قوله تعالى: ما معنى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها؟ هذا من أهوال القيامة نسأل الله السلامة، هذا من أهوال القيامة نسأل الله السلامة. وترى يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جاثين على الركب من الهول، وترى كل أمة جاثية مجتمعة مستوفزة على ركبها، على الركب من الهول، من هول ذلك اليوم، يوم الأهوال هذا، من دنو الشمس، من الخلائق وازدحام العباد ومجيء الرب لفصل القضاء وإحاطة جنوده من الملائكة بهؤلاء الثقلين الجن والإنس وتقريب جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، ويغضب الجبار يومئذ غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يوم تطاير الصحف ونصب الموازين، في أهوال أهوال عظيمة حتى يتمنى الكافر أن ينفك الموقف ولو إلى النار. هذا الموقف الذي سيحضر فيه كل المجرمين الذين يقتلون الناس اليوم ويقصفون الأبرياء ويمكرون في الأرض ويفسدون فيها، كلهم تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إذا كان الأنبياء يقولون يومئذ اللهم سلم سلم، الأنبياء دعاء الأنبياء اللهم سلم 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 سلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من أهوال القيامة. طيب، بالنسبة لموضوع نسب ولد الزنا، هل ينسب ولد الزنا إلى أبيه الزاني أو إلى أمه؟ الراجح عدم صحة النسب من السفاح، يعني ما يمكن نعامل السفاح مثل النكاح، ما يمكن نعامل السفاح مثل النكاح، ولذلك الراجح عدم صحة النسب من السفاح، فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني وإنما ينسب إلى أمه، حتى لو عرفنا يقينا من الذي زنى أو أنه منه مثلا، ولا يثبت لولد الزنا نسب للواطئ إلا إذا كان الوطئ مستندا إلى نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، يعني حتى لو في نكاح بس النكاح فيه مشكلة يثبت النسب، بس زنا صريح صريح لا يلحق الولد بالزاني ولا يثبت نسبه إليه، لأن ترى إثبات النسب يترتب عليه أشياء، يعني مثلا سيرث منه، يعني عنده أولاد شرعيون من نكاح صحيح، لو جبنا ولد الزنا ونسبناه إليه شارك بقية الأولاد في الميراث، وكذلك سنبني تبنى عليه أشياء مثلا محرمية وفي أشياء أخرى، يعني في العصبة يدخل في العصبة، يعني في مستتبعات كثيرة تنبني على إثبات النسب. طيب، لما يؤخذ اللقيط إلى الملجأ ماذا يفعل بشأن نسبه؟ خلص الزانية تخلصت منه والزاني راح، لا لن ينسب إليه، ماذا يفعل؟ قال أهل العلم يجعل له اسم، يجعل له اسم، فلو كان ذكر مثلا يقال مثلا هذا وليد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن لا مانع، وكذلك لو كانت أنثى أمة الله بنت عبد الأعلى ابن عبد الإله مثلا، لأنه ما يمكن يبقى بدون اسم، هكذا بدون اسم لابد أن يجعل له اسم، فهذه الطريقة المتبعة في دور مثلا الأيتام أو اللقطاء في من جهل نسبه يجعل له اسم، يجعل له اسم. وأما يعني إلزام الزاني بذلك فلا. فإن قيل ما حدث بجريرته، ما هو السبب، وكمان ما تثبت النسب، نقول هذا له عقاب، يعني هذا يعني هذا شأنه حسابه عند ربه، يعني هذا ما انتهت العملية الآن، ما انتهت العملية، في لها في تكملة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ثم الزاني قد تقع عليه عقوبات من إقامة الحد مثلا، وقد يعزر بأشياء إذا ما ثبت الحد. المهم لا هذا لا يستلزم هذا، ولا يعامل السفاح مثل النكاح. طيب بالنسبة لبعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، سؤال يقول ما حكم الدين في تناقض الفتاوى؟ لم أعد أعرف ما الذي يجري فأختار ما أرى مناسبا لنفسي. لا ما يجوز يا أخي بارك الله فيك، لابد أن تسأل من تثق بأوثق واحد تصل إليه من أهل العلم، تسأله وتعمل بفتوى خلاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حد قال يعني افتح كل القنوات وشوف كل برامج الفتاوى، وافتح موقع جوجل وشوف كل المواقع، طبعا ستقع في حيرة، شيء طبيعي. ولذلك مو هذا هو الطريق، فاسألوا أهل الذكر، اسأل من تثق بدينه وعلمه، أوثق من. لو واحد عنده جاره ونسأل الله السلامة مرض، ايش يسوي؟ واحد جاله مرض جلدي مثلا، مرض بالعصاب، ايش يسوي؟ يفتح جوجل ياخذ أدوية كذا؟ لا، ولا حتى يفتح برامج كذا التلفزيون وياخذ، يذهب يروح يدور على او على افهم طبيب. يقولون في واحد طبيب عام يقول لا ابغى استشاري، ابغى استشاري، واذا ما في استشاري يقول ابغى واحد طيب على الاقل في التخصص، في التخصص، ما حتى طبيب عام ما يرضى طبيب عام، فضلا عن انه يسال واحد ما هو طبيب. فليش في أمور الدنيا في قضية مثلا استشارة طبية أو في قضية طبية نسأل أفهم واحد، نقول هذا بروفيسور زائر، طبيب زائر من كندا، واو تقاطرون إليه وحجز مواعيد لأنه استشاري من كندا جاي من برا، لا لأنه يفهم. ولو شغلة اقتصادية راحوا يسألوا الخبير الاقتصادي، خبير اقتصادي يقول اشتري اسهم، ابيع اسهم، اعمل كذا، ايش نسوي الان؟ يدوروا على الخبراء، الخبراء. وامور الدين تصير هكذا سبهللا؟ لا لا يصح، لا يمكن. طيب يقول يعني ايضا هنا هل يجوز غسل الجنابة بدون صابون؟ اي نعم يصح، تعميم البدن بالماء. الشراب اكتشفت فيه خرق ومسحت عليه، نقول يصح ان شاء الله. عليه صيام شهرين متتابعين ومات وما يستطيع ولده يفعل ذلك، اذا تبرى احد اولاده، لانها لا تقسم هذه على الاولاد، اذا تبرى احد الاولاد الحمد لله، والا خلص ما يجب، لا يجب على الورثة ان يصوموا عن ابيهم. اللي عليه كفارة صيام شهرين مثلا إذا ما لها بديل آخر يعني ما خلاص ما يجب عليه، فإذا تبرع أحدهم الحمد لله، مثل كفارة قتل الخطأ، ما في إذا ما في عتق رقبة وما صام الشهرين ما يلزمون بها، لكن لو تبرع أحدهم الحمد لله. أيها الإخوة والأخوات، صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى